بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك يوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر صفر لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من كتاب عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. كنا وقفنا عند الآية 69 من سورة يوسف.
سوف أقرأ برواية السوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نريك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم وأخذتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
هذه الآيات كما تلاحظون هي في مرحلة من مراحل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما ولي أمر مصر. فبين الله عز وجل المرحلة الأولى أن إخوته جاءوا إليه وأخذوا الميرة ورجعوا إلى أبيهم ووجدوا الإكرام، ولكنهم أيضا وجدوا اشتراط يوسف عليه الصلاة والسلام بأن يأتوهم بأخيهم من أبيهم. رجعوا حاولوا مع أبيهم وأعطوه العهود والمواثيق التي طلبها أباهم لكي يأخذوا يوسف عليه الصلاة والسلام معهم في هذه الرحلة الثانية، وأوصاهم أبوهم بتلك الوصية العظيمة: ادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، قال الله عز وجل، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ثم بيّن الله عز وجل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يكن يتصرف هذه التصرفات من تلقاء نفسه، وإنما كان ذلك عن علم علمه الله عز وجل إياه. الآن هؤلاء إخوة يوسف ذهبوا ودخلوا مصر ومعهم الآن أخاهم الصغير. يبين الله عز وجل في هذه الآيات أنهم لما دخلوا، يعني المرحلة الثانية، لما دخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام الآن للمرحلة الثانية أو للمرة الثانية آوى إليه أخاه، يعني أنه أشعر أخاه بأخوته له وقال له صريحا: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني فلا يضرك ولا يشغلنك ولا يهمنك، يعني لا يكون ذا بأس أو لا تيأس أو لا تحزن أو لا يضيق صدرك، كل هذا تحتمل كلمة تبتئس بما كانوا يعملون. يعني كما نقول أعطاه جرعة، كما أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أعطى ابنه جرعة، جميل، قبل أن يحصل له الحسد من إخوته، فهذا أيضا الآن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطى أخاه جرعة حتى لا ينصدم بما سيكون له بعد ذلك. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما نقول مشى على نفس الإجراءات المعتادة، جهزهم بجهازهم، جميل، ولكنه ماذا صنع؟ شيئا آخر جديد، وهو أنه جعل السقاية، يعني الوعاء أو الصواع الذي يقيسون به الكيل ويكيلون به الحب، جعله في وعاء أخيه، جعله في الحب الذي كان في مثل ما نقول الوعاء الذي جاء به أخوه الصغير هذا الذي كان يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن يبقى أخاه عندهم. ثم تركهم فتجهزوا للرحيل وخرجوا في قافلة قد كانوا جاءوا بها أو غيرها، المهم أنهم خرجوا في قافلة. فلما خرجت القافلة وآذنت بالخروج من البلد، أذن المؤذن، نادى المنادي أيتها العير إنكم لساقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، يعني ما الذي فقدتموه نكون نحن سرقناه؟ قالوا نفقد صواع الملك. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا الصواع من جاء به فله به حمل بعير، فله به حمل بعير، يعني له جعل مثل ما يسميها الفقهاء ودرجوا على ذلك كما سنرى، له حمل بعير وأنا به زعيم. يعني يقول يوسف عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا أنه هو الذي يلي الأمر الآن، وهو الذي يقسم هذه الأرزاق، وهو الذي يعطي الناس عطاياهم، قال أنا كفيل بحمل بعير لمن يخرج لنا هذا الصواع، صواع الملك الذي نحن نزين به فإنا قد فقدناه. فما كان منهم إلا أن تبروا، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فهنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعلم العلم الذي عندهم، يعني يعلم ما هي الشريعة التي يحكمونهم بها في بلاد الشام، في بلاد كنعان. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. يعني الحكم عندنا أن من سرق فإنه يحبس هو يعني كاملا، يؤخذ نفس الرجل الذي سرق ويحبس. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فهنا يوسف عليه الصلاة والسلام أمر غلمانه بأن يبدأوا بتفتيش أمتعة القافلة، فبدأ بتفتيش أوعية إخوته وجعل أخاه هو آخر واحد منهم. فلما وصل إليه وجد صواع الملك أي في متاع أخيه فأخذه. قال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني حكم مصر ليس فيه أن من سرق يؤخذ، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام جعلهم هم يقرون بالعقوبة ثم بعد ذلك آخذهم بها. قال لهم فما جزاؤه؟ قالوا جزاؤه عندنا كذا وكذا. فلما فتش أوعيتهم وجدوا في متاع أخيه، قال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف، يعني هذا الكيد كان من الله عز وجل ليوسف حتى يأخذ أخاه، لأنه لا يمكن أن يأخذه في دين ملك مصر، لكنه الآن أخذه بدينهم هم، لأنه هم أقروا الآن أن الحكم عندهم على أن من سرق يفعل به هكذا. قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم سبحانه وتعالى. فماذا حصل الآن؟ بدأ الإخوة الآن يستذكرون ماذا؟ قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني يقولون ليست بغريبة عليه أنه يسرق، لأن أخوه السابق الأكبر منه، وهم يقصدون يوسف عليه الصلاة والسلام، هم لا يعلمون أن الذي بين أيديهم هو يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد سرق أخ له من قبل. فهنا يوسف لم يشأ أن يظهر الأمر، أسرها في نفسه ولم يبدها لهم، وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فوصفهم بأنهم شر مكان لأنه وجد صواع الملك معهم، فهذا في الظاهر، ولكن المعنى الحقيقي أنتم شر مكانا، يعني فيما تقولون عن يوسف عليه الصلاة والسلام حيث اتهمتموه بالسرقة وهو لم يسرق قط، حيث اتهمتموه بشيء لم يكن فيه. فبدأوا الآن، يعني كما نقول الآن الأمر تحقق وخلاص، يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ أخاه بدليل شرعي يقرون به هم أيضا. فبدأوا الآن ماذا؟ يساومونه عليه، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، لاحظتم فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. يعني خذ واحد منا بدل هذا الذي وجدت الصواع في متاعه. فماذا قال لهم؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. يعني لو أخذنا واحد ليس المتاع عنده فنحن نكون ظالمون حتى في شريعتكم، فحاشانا أن نفعل ذلك. فلما استيأسوا منه بدأوا الآن إيش يتشاورون فيما بينهم. قال الله عز وجل خلصوا نجيا، يعني بدأوا يتشاورون فيما بينهم، يتناجون فيما بينهم بعيدا عن القافلة وبعيدا عن يوسف عليه الصلاة والسلام وغلمانه إلى غير ذلك. فقال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، فذكرهم بالموثق الذي أخذوا عليهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال ومن قبل ما فرطتم في يوسف، يقول قبل أنتم فرطتم في يوسف والآن أبوكم أخذ عليكم موثق أنكم لتأتونه به، والآن أيضا كأنكم فرطتم فيه، فصار هو الآن ثالثهم. قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أنه يقول إني أنا سأبقى في أرض مصر، يعني كما نقول لن أتحرك منها إلا إذا أذن لي أبي. جميل، فيكون أنا برئت من العهد الذي بيني وبين أبي، أو يحكم الله لي، يعني بحيث أني أستطيع استخلاص أخي هذا وأرجع به معي إلى أبي فأحقق الميثاق الذي بيني وبين أبي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم أرشد بقية إخواني فقال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فأعطاهم كما نقول الحجج التي يحتجون بها عند أبيهم. فماذا كان من أبيهم عليه الصلاة والسلام؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني يقول الأمر فيه مكيدة وفيه شيء، لكن فصبر جميل، أعرض عنهم وقال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فرجى ربه سبحانه وتعالى أن يأتي بأولاده كلهم جميعا. هذا بنيامين الذي أخذ الآن، ويوسف وأخوهم الأكبر الذي جلس ينتظر إذن أبيه أو حكم الله عز وجل له. ثم قال إنه هو العليم الحكيم. فيعقوب لا يزال كما نقول على قناعة بأن يوسف عليه الصلاة والسلام حي، وعرف أن الأمر فيه شيء، ثم تولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، يعني تذكر يعني فقده الآن لولده الصغير أثار حزنه القديم على يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لاحظوا أنه حزين ولكنه يكظم حزنه، فحزنه مكتوم في قلبه كظيم، هذا معنى كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني الأبناء الحاضرون عنده قالوا له تالله تفتأ، يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني حتى يعني تضعف جدا أو تكون من الهالكين أو تموت بسبب هذا الحزن الذي أصابك. فماذا كان رد يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني أنا وكلت أمري إلى الله عز وجل، وأنا أشكو حزني وأمري إلى الله عز وجل، ويش وأعلم من الله ما لا تعلمون. الثقة بموعود الله عز وجل لا تزال قوية في نفس يعقوب، ولا يزال على يقين بأن أبناءه بخير وأنهم سيكون لهم أمر خير، لكن لا شك أن الفقد أيضا يحزنه. فلاحظوا أن الله عز وجل ذكر لنا أنها بيضت عيناه من الحزن من شدة الحزن، ومع ذلك فهو أيضا واثق بما عند ربه سبحانه وتعالى، مطمئن له، عالم بما عند الله عز وجل وإن لم يعلمه بالتفصيل، فهو عالم به على سبيل الجملة. ثم بعد ذلك صارت المرحلة الثالثة، أنه وصى بنيه بأن يرجعوا مرة ثالثة ليوسف عليه الصلاة والسلام، فكان في هذه المرة الثالثة الانفراج، فعرفوا يوسف وعرفهم وعاتبهم وعاتبوه أو يعني طلبوا منه العتبة، ثم رجعوا إلى أبيهم وجاءوا به ودخلوا أرض مصر. فلاحظوا أنه يعني فعلا أحداث عظيمة قوية، اسمحوا لي يعني تهز الجبال، لكن المؤمن بالله عز وجل لا يزال صابر صامد، مع ذلك يسأل الله عز وجل، يلجأ إلى الله عز وجل، يشكو بثه إلى الله عز وجل، يصيبه ما يصيب عامة الناس من الحزن من الهم، لكنه لا يزال على ثقة ويقين بما عند ربه، وأن ما عند ربه خير له مما عنده، وأن ما عند ربه خير له مما عنده. فلا شك حقيقة أن هذه القصة يعني فيها عظات، فيها عبار، فيها مواقف. ولذلك يعني قال بعض العلماء إن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام سلوة لكل محزون. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى حتى ما نأخذ عليكم الوقت. يقول الله عز وجل: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين، فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته، وفاض عليهم الصلة والألطاف والإحسان، واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له، وعرفه بأنه أخوه، وقال له: لا تبتئس، أي لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره باكتمان ذلك عنهم. جميل. هل فقط هذا أو أيضا تحتمل الآية فلا تبتئس بما كانوا يعملون أيضا أن يتحمل بنيامين الصدمة بأنه يقال له غدا أنك سارق ويؤخذ كأسير عند هذا الرجل العزيز؟ أيضا هذا تهيئ له أنه فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني لا يشغلك، لا يحزنك، لا يضيق صدرك بما يعملونه، سواء بما عملوه بي كما ذكر ابن كثير أو بما يعملونه بك. فهذا يعني الآية تحتمل المعنيين وكليهما صحيح وأيضا لا تعارض بينهما. قال: وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه، وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما. هل في الآية ما يدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام أخبر أخاه أنه سيبقيه عنده؟ لا، ليس في الآية، ليس في الآية، لكن هذا يفهم من بعض أقوال السلف، والآية كما ذكرت لكم تحتمل هذا وتحتمل هذا، والأولى أن نجمعها على كلا الاحتمالين، ولا شك أن ذلك أقوى ويعني أعظم في دلالتها وفي بلاغتها أيضا. يقول: فلما جهزهم بجهازهم، يقول لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاما، أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية، وهي إناء من فضة في قول الأكثرين، وقيل من ذهب، كان يشرب فيه ويكيل للناس به من عزة الطعام، فوضعها في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد. ثم نادى مناد بينهم، يعني بعد ما خرجوا خلاص انتهوا وأرادوا أن يرجعوا إلى أهلهم، أيتها العير إنكم لسارقون، فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، أي صاعه الذي يكيل به. وهذا يبطل القول أنه من ذهب وأنه كان يشرب به، وإنما المراد به الصاع الذي كان يكيل به الطعام للناس، وهذا مناسب، وهذا مناسب، يعني مناسب للحال، أنه كيف يسرق شيء يشرب به الملك ثم بعد ذلك يضعه في الطعام؟ لكن الصواع طبيعي، لأنه يعني كما نقول هو يكال به، فطبيعي أنه يعني يأخذه ويدسه في الطعام الذي عنده أو ينساه أو غير ذلك، كل هذا محتمل وليس فيه يعني كما نقول شبهة السرقة يعني 100%، لأنه فيه أيضا احتمال أن يكون نسي. قال: أي صاعه الذي يكيل به، ولمن جاء به حمل بعير، أي وهذا من باب الجعالة، يعني مثل ما نقول كهدية كمكافأة لمن يأتينا به. قال: وأنا به الزعيم، قال: وهذا من باب الضمان والكفالة، زعيم يعني كفيل، فهمتم؟ لمن جاء به حمله بعير هذا جعالة، وأنا به زعيم ضمان وكفالة. وهذا يعني استنبط منه العلماء، ولذلك تجدون أن الفقهاء يستشهدون بهذه الآية في باب الجعالة وكذلك في باب الكفالة والضمان. قال الله تعالى: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فهم بدأوا الآن يبرئون أنفسهم. يقول ابن كثير: لما اتهمهم أولئك الفتيان يعني فتيان الملك بالسرقة، قال لهم إخوة يوسف: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أي لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا، لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أن ما جئنا للفساد في الأرض، وما كنا سارقين أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة. فقال لهم الفتيان: فما جزاؤه أي السارق إن كان فيكم، إن كنتم كاذبين أي أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه، وهذا هو الذي أراد يوسف عليه الصلاة والسلام. ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، أي فتشها قبله تورية ثم استخرجها من وعاء أخيه، فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه. ولهذا قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، أي وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. وقوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، يعني في شريعته ليس فيه أن السارق يؤخذ، جميل. ولذلك سألهم قال: وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه، وهو عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك من شريعتهم. ولهذا مدحه تعالى فقال: نرفع درجات من نشاء، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس، هذا معناه وفوق كل ذي علم عليم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهذا لا شك فيه ولا ريب أن الله عز وجل عنده العلم الحقيقي، أما نحن مهما علمنا إنما نعلم شيء من شيء. فمثلا العالم بالطب هو عالم بالطب، لكن لا يلزم أن يكون عالما بالهندسة، ولا يلزم أن يكون عالما بمثلا اللغة، ولا يلزم أن يكون عالما مثلا كمثال بالجيولوجيا أو الفلك وهكذا. فلاحظوا أن الإنسان قد يكون عالم في شيء ولكنه يجهل أشياء أخرى. ولذلك لما خطب موسى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في صحيح البخاري، فسألوه: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. فقال الله عز وجل له: إن بمجمع البحرين عبد لي هو أعلم منك. فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يلقى هذا العبد الذي هو أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام، هل هو أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام في كل شيء؟ لا، لكن عنده علم ليس عنده موسى عليه الصلاة والسلام، وعند موسى عليه الصلاة والسلام علم ليس عند الخضر، فهمتم؟ فهذا عنده علم وهذا عنده علم، هذا أعلم في شيء وهذا أعلم في شيء. ولذلك حتى الخضر لما انتهى من هذه الأشياء التي عملها وتعجب منها موسى عليه الصلاة والسلام، بيّن له الخضر أن هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، يعني أن هذا العلم إنما علمه الله عز وجل إياه، فليس يعني كما نقول ينسبه إلى نفسه كما ينسب ذلك الكافر لنفسه وينسى فضل الله عز وجل عليه. ولذلك مهما بلغ الإنسان من العلم لا يزيد ذلك إلا تواضعا وخضوعا لربه. فالعالم يعني بالطب يزيد ذلك خضوعا لربه، والعالم باللغة يزيد ذلك خضوعا لربه، والعالم بالشريعة يزيد ذلك خضوعا لربه وهكذا. ولذلك جاء في الحديث أيضا في حديث الخضر وموسى عليه الصلاة والسلام أنه لما ركب السفينة جاء طائر فنقر في البحر نقرة، فقال الخضر لموسى: أرأيت ما أخذ هذا من البحر؟ قال: نعم. قال: فما علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. يعني لم ينقص من علم الله عز وجل شيئا. فالعلم الذي عند موسى والعلم الذي عند الخضر ما هو إلا كنقرة هذا العصفور من هذا البحر المتلاطم الأمواج الضخم الكثير الكبير. فلا شك أن علم الله عز وجل عظيم ولا يدركه كل أحد. ولذلك لاحظوا من دقة ابن كثير رحمه الله أنه لما قال نرفع درجات من نشاء فسرها بالعلم، قال بناء على آيات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة يعني بجامع الرفعة هنا والرفعة هنا، قال إذن الذي يرفع الإنسان هو العلم، لا شيء يرفع الإنسان ويشرفه على غيره سوى العلم. هذا اجتهاد من ابن كثير في الربط بين الآيتين، وإلا لا يلزم، فهمتم؟ يعني لا يلزم أنه والله نجد هذا عند كل المفسرين، لكن أيضا يدلنا على دقة فهم ابن كثير ودقة أيضا التزامه بقضية تفسير القرآن بالقرآن، وأنه يأتي بالآية الأخرى كما نقول لصلة بينها وبين هذه الآية، ليس فقط يحشد الآيات لمجرد حشد الآيات، أو يجمع الأحاديث لمجرد فقط ذكر الأحاديث، أو يجمع أقوال الصحابة والتابعين لمجرد فقط ذكر الأقوال، لا، هو لا يريد استقصاء الأقوال، وإلا لروى لنا كل ما رواه أصحاب الكتب ابن جرير الطبري وعبد بن حميد وابن المنذر والفريابي وابن مندى والنسائي والبخاري، فجمع لنا كل المرويات، هو لم يفعل هذا، لماذا؟ لأنه لا يريد هذا، وإنما يريد شيئا معينا من هذه المرويات، وهو ما يتعلق بمعنى الآية. وهذا أنا لماذا أقول؟ لأن بعض الناس يقول إنه والله ابن كثير يعني كما نقول لأنه من علماء السلف أو لأنه من علماء الآثار أو لأنه محدث يحب أن يذكر الآثار. طيب هو يذكر آثار أخرى أكثر من هذا بكثير في كتابه البداية والنهاية، ويذكر مسائل من التاريخ لا يذكرها في التفسير. فلو كانت القضية كما نقول ولع بالصناعة لكان أيضا يورد لنا أشياء كثيرة من التاريخ، ويورد لنا أشياء من الفقه، وهو رجل فقيه شافعي إمام ليس سهل، ومع ذلك لا نجد أنه يورد كل تلك المسائل. فإذا ما يريده من أحاديث أو ما يريده من آيات أو ما يريده من آثار إنما يريد بها بيان معنى الآية، ويقصد ابن كثير هذا الإيراد، وليس لمجرد الجمع ولا لمجرد التكثير. واضح؟ قد يعني نوافقه في بعض الأشياء، قد نخالفه، قد نجد العلماء وافقوه، قد نجد بعض العلماء خالفوه، هذا طبيعي عند كل العلماء وفي كل المسائل، حتى في اللغة والنحو والشعر نجد أن العلماء أيضا يختلفون في هذه المسائل وفي ترجيحاتها إلى غير ذلك. فإذا لا ظاهر في أن يعني ابن كثير رحمه الله، لكن في النهاية نعرف قيمة تفسيره وأنه إمام عميق جدا في قضية التفسير وفي صنعة التفسير، وأنه فعلا يمشي على أصول ثابتة وواضحة ذكرها في مقدمة التفسير من قضية تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، بأقوال تابعي التابعين، باختيارات الأئمة رحمهم الله تعالى، والترجيح وإعمال يعني قواعد اللغة العربية وقواعد الأصول. كل هذه الأشياء يعملها ابن كثير بدقة مع الاختصار مع أيضا بساطة الأسلوب. ولذلك هذا التفسير يعني كان يقرأ على العوام في المساجد والناس يفهمونه، يعني نحن أدركنا هذا والناس يفهمونه، يفهمون تفسير ابن كثير إذا قرئ عليهم، لكن لأنهم لا يضعون الحدود التي نحن نضعها الآن، هذا تفسير، هذا ليس بتفسير، هذا يعني لماذا يريد هذه الآثار، لماذا يفعل كذا، لماذا يفعل كذا، وأصبحنا نريد إن صح التعبير سندوتشات في العلم أكثر من أننا نريد إن صح التعبير عمق في العلم والمعلومة التي تدل على هذه الأشياء. طيب يقول الله عز وجل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني يقول ابن كثير وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاعه من متاع بن يمين إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني يتنصلون إلى العزيز من التشبه به ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعنون به يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على استعجالهم وما عرفوا أن الذي بين أيديهم هو يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنهم يتهمونه بشيء هو بريء منه، عرفتم؟ لكنهم يريدون كما ذكر ابن كثير التنصل والتهرب، وأنه الله نحن لسنا مثله، يعنون به يوسف عليه الصلاة والسلام. قال سعيد بن جبير وقتادة كان يوسف، يعني ما هي السرقة التي سرق يوسف هذه التي سموها؟ يقول بعض السلف سعيد بن جبير وقتادة، لاحظوا سعيد بن جبير من كبار التابعين وقتادة من صغار التابعين، يقول كان يوسف قد سرق صنما لجده أبي أمه فكسره، والله أعلم، وهذا مأخوذ من الإسرائيليات بلا شك، واضح؟ إيه، فالله أعلم هل فعلا حصل أنه سرق أو لا، جميل، أو أن هذا مجرد تهمة، الآية تحتمل والله عز وجل أبهم وما ذكر لنا ذلك. وأما أنه سرق صنما لأبي جده لأمه حتى يبرئون جده لأبيه، لأن جده لأبيه نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تعرفون، فلا يمكن أن يقولون عنده صنم وسرقه، فهم قالوا أنه جده لأمه، الله أعلم يعني. قال وقوله فأسرها يوسف في نفسه، يعني الكلمة التي بعدها، وهي قوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون أي تذكرون. يقول ابن كثير قال هذا في نفسه ولم يبده لهم، يقول وهذا من باب الإضمار قبل الذكر، وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث واللغة. وهذا لا شك أنه رأي وجيه. هل هناك رأي آخر في الآية؟ نعم، رأي الآخر في الآية أنه فأسرها يوسف في نفسه، فأسرها، فأسر مقولتهم هذه، جميل، ولم يبدها لهم، يعني ولم يبدي انفعاله أو الدفاع عنها أو غير ذلك، يعني كأنها شأن لا يعنيه ولا يذكر لهم شيئا. ثم قال لهم، فتكون قال أنتم شر مكانا، تكون جملة مستأنفة وليست هي التي أسرها، فيكون فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ها، ليس من المقدم المؤخر. أما ابن كثير فاعتبرها من ماذا؟ من المقدم الذي هو مؤخر في الرتبة، يعني قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، جميل. قال يوسف في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. شفتم كيف يكون الترتيب على المعنى الذي ذكره ابن كثير؟ وعلى المعنى الثاني لا، الترتيب يكون تام لا إشكال فيه، ليس هنا مقدم ولا مؤخر، وعدم القول بالتقديم والتأخير أولى من القول بالتقديم والتأخير، والله تعالى أعلم. وهذا رأي قوي، وهذا رأي أيضا قوي، وهذا له قواعد تؤيد، وهذا له قواعد تؤيد. فلاحظوا أنه هذا من موطن الخلاف في قضية فأسرها، الضمير في ها، ما هي الكلمة التي أسرها يوسف في نفسه؟ هل هي السابقة إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أو التالية أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون؟ يحتمل. فإذا قلنا بالذي قال به ابن كثير يكون من المقدم المؤخر، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أسرها يوسف في نفسه ولم يبدي آلام، يعني أسر هذه المقولة يوسف في نفسه ولم يبدي آلام. وعلى القول الثاني لا، قال لهم صراحة، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، يعني نحن ما نصدقكم ولا نكذبكم، يعني كأنه يقول لهم هكذا في الظاهر، وهو في الحقيقة يقول لهم أنكم اتهمتم يوسف وهو لم يفعل، جميل. طيب، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. يقول ابن كثير لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف عليه الصلاة والسلام بمقتضى اعترافهم، شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهم، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، يعنون هو يحبه حبا شديدا ويتسلى به عن ولده الذي فقده، فخذ أحدنا مكانه أي بدله يكون عندك عوضا عنه، إنا نراك من المحسنين، يعني العادلين المنصفين القابلين للخير، يعني إنك أنت تحسن إلينا إذا أنت أخذت واحدا منا وتركت هذا يرجع إلى أبيه. فماذا كان جواب يوسف؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي كما قلتم واعترفتم، إنا إذا لظالمون إن أخذنا بريئا بسقي، يعني من الظلم أننا نأخذ واحد بريء مقابل واحد مخطئ ولو ظاهرا، مع أنه يوسف عليه الصلاة والسلام يعلم أن أخاه لم يظلم، جميل، لكنه رأى أن هذا يعني بما علمه الله عز وجل أن هذا حيلة ليأتي بأبيه وإخوته جميعا إلى أرض مصر. قال الله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يقول ابن كثير: يخبر تعالى أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام أنهم لما يأسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا لأبيهم برده وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهم ذلك، خلاص يعني الآن حيلة بينهم وبين أخيهم، كما قال لهم أباهم: إلا أن يحاط بكم، فهم الآن محيط بهم لا يستطيعون استخلاصه، والحجة قوية عند عزيز مصر وهم عندهم ضعيفة ما يستطيعون يقولون شيء. جميل. يقول: خلصوا أي انفردوا عن الناس، يعني عن القافلة وحتى عن يوسف عليه الصلاة والسلام وغلمانه وخدمه الذين عنده، نجيا أي يتناجون فيما بينهم. لأنه لو قال خلصوا لقلنا يعني أنهم اجتمعوا للتشاور، هذا يكفي في الخلوص، لكن لما قال نجيا يعني فهمنا أن المسألة حديث فيما بينهم، يعني كأنه حديث سر الآن يتسارون هذا الحديث فيما بينهم، فهذا دليل على ماذا؟ على دقته وخفائه وإيش؟ ها، وحرصهم على عدم انتشاره، وحرصهم على عدم انتشاره، يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم، يقول ابن كثير وهو روبيل على حسب القصة اللي ذكرناها سابقا، وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله، قال لهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي يعني عهد شدد مغلظ، لتردنه إليه، فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه، فتذكر كما نقول الذنب القديم، فلن أبرح الأرض أي لن أفارق هذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيا عني، أو يحكم الله لي، قيل بالسيف وقيل بأن يمكنني من أخذ أخي، وهذا هو الأقرب، أو يحكم الله لي يعني بأني أستطيع أن أخلص أخي هذا وأخذه معي وأرجع به إلى أبي فيكون قد وفى لأبيه بالعهد. قال: وهو خير الحاكمين، يعني لاحظوا أن هذا أيضا يعني عنده إيمان وعنده يقين بالله عز وجل، وعنده أيضا معرفة بقضاء الله عز وجل وقدره، لكنه ذكر إخوته الذنب السابق. جميل. وقال لهم إن الوضع الآن صار كما ترون، فأنا بموجب الميثاق الذي بيني وبين أبي سأبقى هنا، أحاول أن أستخرج أخي حتى يحكم الله لي. فهو عنده يقين بأن أخاه يعني لم يسرق، أو أن الأمر قد يكون فيه شبهة، أو أن الأمر قد يكون اتهام أو غير ذلك، فهو لا يزال في شك أن أخاه لم يذنب. واضح؟ ولو كان وقع في يقينه أن فعلا أخاه قد سرق لما احتاج أن يقول حتى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، لكن هذا يدل أيضا بدلالة الإشارة واللازم على أنه عنده يقين من أن أخاه بنيامين هذا الصغير لم يسرق. ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عذرا لهم عنده، ويتنصلوا إليه ويبرأوا مما وقع بقولهم وقوله: وما كنا للغيب حافظين. قال عكرمة وقتادة: ما نعلم أن ابنك سرق. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئا، إنما سألنا ما جزاء السارق. وعلى كلا التقديرين معنى الآية واضح: وما كنا للغيب حافظين، يعني ما كنا نعلم أن أخانا سيحتجز، ما كنا نعلم أن أخانا سيسرق، ما كنا نعلم أن أخانا يعني إذا سرق سيحتجزه الملك، كل هذه تحتملها مع لفظ العام وما كنا للغيب حافظين، يعني ما كنا نعلم بما سيقع وإلا لما أخذناه من عندك، ما كنا نعلم بما سيقع وإلا لحجزناه عن ذلك، ما كنا سنعلم ما يقع وإلا يعني لما قلنا لهم الحكم الذي عندنا في قضية أن من يسرق يؤخذ إلى غير ذلك. واضح؟ فالآية تحتمل كل هذه المعاني لأن الله عز وجل عممها، قال: وما كنا للغيب حافظين، أي غيب؟ كل هذه غيوب، كل هذه الأمور الثلاثة غيوب، واضح الصورة؟ قال واسأل القرية التي كنا فيها، قيل المراد مصر، قاله قتادة، وهذا هو المعنى المتبادر، لأن هذا هو عزيز مصر، وهم الآن ذهبوا يأخذون الميرة من مصر وهم بالشام. جميل. وقيل غيرها، لاحظتم كيف ابن كثير أجمل، ما قال إنه قيل إنها مثلا بيت المقدس، ما قيل يعني ما ذكر الأقوال الأخرى، قال وقيل غيرها، قيل مصر وقيل غيرها. جميل. بعضهم يقول لا، هي التي كانت على حدود مصر لأن المنادي نادى هناك، وبعضهم يقول لا، هي نفس مدينة مصر اللي هي يعني مثل ما يسمى قديما الفسطاط، الذي يعني كان عاصمة البلاد في تلك الزمن. قال والعير التي أقبلنا فيها، أي التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا، يعني اسألهم عن ذلك، أو اسألهم أنه أن الصواع وجد في رحل بنيامين أيضا، أو اسألهم أن عزيز مصر احتجز أخانا. فأيضا الآية هنا عامة، فتحتمل أنه يسألهم عن ماذا، يعني لم يذكر ما هو المسؤول عنه. جميل. هل هو السرقة؟ هل هو تعهدهم وحفظهم لأخيهم في الذهاب ويعني حتى عند الخروج، أو في الحكم الذي صدر على أخيهم؟ كل هذا يحتمله السياق، ولا يوجد في الآية ما يخصص، ولا يوجد عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص ما هو السؤال الذي يسألونه. يقول وإنا لصادقون، أي فيما أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته، أو فيما أخبرناك به من حراستنا له واهتمامنا به، وكما نقول تنفيذنا لوصيتك بأننا دخلنا من أبواب متفرقة إلى غير ذلك. يعني وإنا لصادقون في كل ذلك، فالأولى حملها على العموم، وليس تخصيص الصدق هنا بشيء دون شيء. وإن كان لا شك أن الذي يهم يعقوب عليه الصلاة والسلام ويشغل شأنه هو فقده لابنه. نعم. قال الله تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يعني يقول ابن كثير رحمه الله قال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال ابن إسحاق لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة، يوسف وأخاه بنيامين وكبيرهم اللي هو روبيل، الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه، إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه، وإما أن يأخذ أخاه خفية، أو يعني يترجى الملك بإخراجه أو غير ذلك. يعني أيضا حتى تخصيصه أنه يأخذه خفية أيضا هذا تخصيص لعموم من دون دليل. قال ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم سبحانه، أي العليم بحالي، الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره. هل فقط العليم بحالي أو العليم بما يجري لهم أيضا؟ لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده الآن طمأنينة من أنهم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وحزنه إنما هو الحزن الطبيعي. يعني أحيانا قد يذهب مثلا ولدك للدراسة، أنت تفرح أنه ذهب للدراسة ولكن يحزنك فراقه، فهذا الحزن الذي عندك مع الفرح الذي أنت ترجوه لمستقبله مثلا، جميل، لاحظ أنهما أمران متناقضان، لكن أحدهما بما ترجوه من الثمرة والخير، والحزن بالطبيعة والجبلة، الطبيعة والجبلة والحنان الذي قد فطرك الله عز وجل عليه. فهذا هو حال يعقوب عليه الصلاة والسلام، هو على علم. يعني أنا مقصدي من هذا أنه لا يفهم بعض الناس أنه حزن يعقوب هو اعتراض على القضاء والقدر، لا، بالعكس، لاحظوا أن عبارات يعقوب عليه الصلاة والسلام تدل على أنه على ثقة بما عند الله عز وجل، وأنه ليس الأمر كما يظن إخوتهم. فهم الآن يظنون أن يوسف قد هلك، ويظنون الآن أن هذا خلاص، أنه يعني أخذه عزيز مصر وأنه لن يتخلص منه، لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام جميل، سمع الرؤيا وعرف أنها ستؤدي إلى خير عظيم جدا، وسيكون هذا الخير يشمل الجميع، يشمل حتى هؤلاء الإخوة الذين هم يعني كما نقول في النظر القاصر أو في النظر الأولية هم مخطئون مذنبون، فعلى رغم خطأهم وذنبهم إلا أن هذا سيكون خيرا لهم. فلاحظوا أن أقدار الله عز وجل أحيانا تجري للإنسان بشيء يكرهه بطبعه وبجبلته ويخالف هواه، ومع ذلك قد يكون مؤمن وعزيز الثقة بالله عز وجل وعنده يقين أن ما عند الله عز وجل خير له، لكن هذا لا يمنع أن يحصل له نوع من الحزن، نوع من الأذى النفسي، نوع من إن صح التعبير كما ترون المرض بيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم يكظم. فهذا لا شك أنه شأن عظيم وعجيب جدا أنه يحصل للإنسان يعني كما نقول متناقضات في آن واحد، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل هذا إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الكافر والمنافق نسأل الله العفو والعافية إذا أصابته ضراء جزع، وإذا أصابته السراء بطر، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فإذا أصابه الخير طغى نسأل الله العفو والعافية، وإذا أصابته الضراء يئس وقنط. أما المؤمن فلا، شفتم كيف الإيمان يحدث التوازن عند الإنسان، لا سيما في هذه المواقف الصعبة التي يحدث فيها كما ذكرت لكم في النفس الواحدة الأمران المتناقضان، وهذا لا شك أنه يزلزل الإنسان. يعني عنده علم ويقين بما عند الله عز وجل وثقة بالذي عند الله عز وجل، ومع ذلك أيضا طبيعة وجبلته تملي عليه الحزن والأسف والكمد، وهذا هو نفسه معنى قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومعنى قوله فلعلك باخع يعني مهلك، فلعلك باخع نفسك أن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يقع منهم، ومع ذلك هو من أثبت الناس ومن أشجع الناس ومن أكثر الناس إيمانا بموعود الله عز وجل. طيب إذن لماذا يحزن؟ يحزن بطبيعته بجبلته، فهمتم؟ ويثق بما عند الله عز وجل، فلا يتناقض الأمران ولا يغلب أحدهما على الآخر، ولا يغلب أحدهما على الآخر فيخرجه الجزع إلى أن يعصي الله عز وجل. جزع النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه ومن ردهم لرسالته وما يفعلونه به لم يخرجه أن يقول زورا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتسخط، ولا أن يتألى على الله عز وجل، بل يدعو ربه سبحانه وتعالى دعاء المشفق الذليل الخائف ويقول نصرك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدتني. شفتم كيف؟ يعني هو مثل ما نقول في قمة الخوف، ومع ذلك هو أيضا في قمة الاطمئنان، في قمة الخوف مما يرى أمامه، وفي قمة الاطمئنان لما يعلم عند ربه. هذا يعني هذا الحال الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والخندق هو الحال الذي كان ليعقوب عليه الصلاة والسلام في قصته مع أبنائه. إذا تريدون تفهمون هذا اقرأوا قصة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء لا شك أنه يحزنه، لا شك أنه يخيفه، لا شك أنه يجعله يتخذ الأسباب، ولكن ويعقوب عليه الصلاة والسلام لاحظوا أنه اتخذ الأسباب، يعني أمر بنيه بأن يدخلوا من أبواب متفرقة، وأمرهم بأن يحافظوا على أخاهم، وأخذ عليهم العهد والميثاق إلى غير ذلك، فاتخذ كل الأسباب الممكنة له، ومع ذلك فمع اتخاذه كل الأسباب لا يزال عنده يقين بما عند ربه سبحانه وتعالى من الخير والفضل له ولأبنائه، وهذلك أيضا لا يمنع من أنه يحزن ويتأسف ويحصل له يعني كما قلت لكم من يعني الضيق والعنت الذي وصف الله عز وجل، وكذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التوازن يصعب تحقيقه لا سيما في الأزمات، لا سيما في أوقات الأزمات، أوقات الفتن، أوقات المشاكل، أوقات الاضطرابات، أوقات الابتلاءات. قد يبتلى الإنسان بمرض، قد يبتلى الإنسان بزوجته، قد يبتلى الإنسان بزوجها، بولدها، بولده، بأمه، بأبيه، بأخيه، بأقرب الناس إليه. قد يحدث إيش ما يحدث، يجب الإنسان أن يكون عنده توازن، يتعبد لله عز وجل باتخاذ الأسباب، ويثق بما عند الله عز وجل. ولكن هذا لا يعني أن الأمور التي تحدث لا تخيفه ولا تحزنه ولا تشق عليه ولا يهتم لها ولا يتخذ لها التدابير، بل يهتم لها ويتخذ التدابير. ولذلك يعني الإسلام جاءنا بالوسط، لا إفراط ولا تفريط. لا يكون كالذي تحدث له المصيبة وهو يضحك مسرور وكأن شيئا لم يكن، هذا سكران، ليس إنسان طبيعي ولا سوي أبدا بأي حال من الأحوال، بأي نوع من السكر كان ذلك السكر الذي فيه. ولذلك لا عبرة بما يذكره بعض يعني الصوفية ومشايخهم عما يحدث لهم وما يفعلونه في مثل هذه الحالات والأحزان والمصائب التي تصيبهم، نقول لا عبرة بها. أكمل الحال هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلننظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك كان يؤذيه، ذلك كان يحزنه، ذلك كان يشق عليه صلى الله عليه وسلم، وهكذا حال يعقوب، وهكذا حال الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. إذا تأملنا في سيرهم سنجد أن هذه الصورة موجودة في كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ذكرنا لكم ذلك في عدة مواضع. في هذا الباب باب عظيم جدا ومهم جدا أن الإنسان المؤمن يكون قلبه واثق وقوي، يعني خلونا نقول بعبارة العوام يكون قلبه جالس على كرسي، هذا الكرسي هو الثقة بالله عز وجل وبما عند الله، فهو مطمئن إلى ربه. وإن كان يعني عنده نوع من القلق، عنده نوع من الحزن، عنده يعني تصيبه ما يصيب سائر الناس، من جهة ماذا؟ من جهة أمور الدنيا. طيب كيف انصح التعبير يخفف من هذه؟ يخفف منها بالتعبد لله عز وجل بفعل الأسباب المشروعة، مثل مثلا قراءة الأوراد، عرفتم، الدعاء، الصدقات، فعل الخير، المبادرة، إلى غير ذلك من الأشياء التي أمرنا بها في الشريعة، وهي كثيرة جدا. فإذا يتعبد لله عز وجل باتخاذ الأسباب التي تقيه هذه المصائب في الدنيا وتخفف عنه همومها وغمومها، وهو أيضا واثق ثقة عظيمة جدا، كأن الشيء بيده، كأن ما عند الله عز وجل بيده، من شدة ثقته بموعود الله عز وجل. وهذا هو الذي كما ذكرت لكم نستنطقه من عبارات يعقوب عليه الصلاة والسلام في كل المراحل القصة. ولذلك يعني اقرأوا هذه القصة أكثر من مرة، مرة لتنظروا في كما نقول يعني شخصية يعقوب عليه الصلاة والسلام وثباته وإيمانه مع ما يحدث له، مثل ما يحدث لسائر البشر من الهم والحزن والخوف والقلق إلى غير ذلك. ومرة يقرأوها لتقرأوا الثبات الموجود عند يوسف عليه الصلاة والسلام، ومرة يقرأوها لتعرفوا شدة الفتن وأثرها وما تحدثه من أثار سيئة كالحسد والشهوة والنسيان وإلى آخره. كل هذه آفات تحدث لنا في كل يوم وليلة، لكن منا مقل ومنا مكثر، ومنا منها ما يكون ظاهر في بعض الأحوال وغير ظاهر في بعض الأحوال. الإنسان ينبغي عليه أن يتوازن، ولذلك لا يمكن أن ينفصل السلوك عن العقيدة ولا العقيدة عن السلوك، كل واحد منهما هو مستلزم للآخر. حتى بكائك يجب أن يكون ذي صلة بعقيدتك، خوفك، حزنك، فرحك، استبشارك، كما نقول تطلعك للمستقبل، كل هذه الأشياء يجب أن ترتبط بإيمانك بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل هو الأساس الذي بناء عليه تبنى كل حياة الإنسان، حياة الدنيوية والأخروية. الله المستعان. نعم، يقول وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، أعرض عن بنيه، وقال متذكرا حزن يوسف القديم الأول، يا أسف على يوسف، جدد له حزن الابنين الحزن الدفين. قال سعيد بن جبير لم يعطى أحد غير هذه الأمة الاسترجاع؟ ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق. قاله قتادة وغيره، وقال الضحاك: فهو كظيم أي كميد حزين. فعند ذلك رق له بنوه وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي ضعيف الجسم هزيل، عرفتم؟ ضعيف القوة، أو تكون من الهالكين. يقولون: وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. لاحظتم؟ نظروا إلى الأسباب المادية. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي أجابهم عما قالوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني، أي همي وما أنا فيه، إلى الله وحده. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له، يعني سوف أجده هو وإخوته وتجتمعون على خير ونور بإذن الله عز وجل. الصورة واضحة. طيب، ما هي كلمة الاسترجاع اللي يقول سعيد بن جبير: لم يعطى أحد غير هذه الأمة الاسترجاع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول يعقوب عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم هذه الكلمة، يعني لو كانت أعطيت له عليه الصلاة والسلام، ما احتاج أن يقول يا أسف على يوسف، وإنما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا استنباط من سعيد بن جبير أن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون لم يقلها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذه الآية كما تعرفون نزلت في سورة البقرة وهي مدنية. فهذا يعني استنباط من سعيد بن جبير من كلمة يعقوب عليه الصلاة والسلام، أنه قال يا أسفا على يوسف، يقول لو كان يعرف كلمة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون لقالها. واضح؟ هذا يعني ما أحببنا أن نشير إليه في هذه الجلسة، وإن شاء الله تعالى نكمل في الغد بإذن الله تعالى بقية هذه الآيات والقصة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما نسينا وذكرنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أراد بنا وأراد بالمسلمين سوءا أو كيدا فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم أنت ربنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ومن طوى عليه الليل والنهار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.